قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام في مصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبع، فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالنفقات، والنفقة على أنواع. النوع الأول النفقة على الزوجات، فيجب على الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم، وهذا ما يشمل ما يتعلق بمسكنها وملبسها ومأكلها ومشربها، فيجب على الزوج أن يقوم تجاه زوجته بترتيب هذه الأمور. إذا تقرر هذا فمن المعتبر؟ هل هو حال الزوج أو حال الزوجة؟ وذلك أنه قد يكون الزوج غنيا وتكون الزوجة من بيت فقير، أو العكس، فمن المعتبر حاله؟ هل هو الزوج أو الزوجة؟ فذهب طائفة إلى أن المعتبر هو حال الزوجة، لأنها هكذا كانت ينفق عليها في بيت أهلها. وذهب آخرون إلى أن المعتبر هو حال الزوج، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وذهب أحمد وجماعة إلى أن المعتبر المتوسط بين حال الزوج وحال الزوجة، فإن كانوا فقراء أو كانوا أغنياء أو كانوا متوسطين أنفق كذلك، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا أنفق نفقة متوسطة، سواء كان الغني هو الزوج أو الزوجة. وهذا القول تجتمع به الأدلة الواردة في هذا الباب. ويلزم الزوج بأن ينفق على زوجته إذا طلبت ذلك، فإذا لم يقم الزوج بهذه النفقة توجهت إلى القاضي، وقام القاضي بإلزامه وجبره على أن ينفق عليها هذه النفقة. ويتعلق بهذا مسألة، وهي أن بعض النساء قد لا تتمكن من أخذ حقها في النفقة، فحينئذ هل يجوز دفع الزكاة لها؟ نقول: لا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تستخلص حقها، إما منه مباشرة وإما بأن ترجع إلى القضاء، وليست من الفقراء، لأنها تكتفي بنفقة زوجها لها. إذا كان تحت يد الزوجة مال للزوج ويمكن أن تنفق على نفسها وعلى بنيها، وكان الزوج لا ينفق، فلا حرج عليها في ذلك، لأن هند رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وبني إلا ما أخذت منه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ثم ذكر المؤلف حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للنساء قال: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمراد بكلمة المعروف بحسب أعراف الناس كم ينفق على مثل هذه الزوجة في مأكلها، هل تكتفي بصنف واحد أو بكم من الأصناف، مثلها ما هي الأصناف التي تأكلها، وهكذا في الكسوة، فإن كانت تكتفي أمثالها بكسوة واحدة فحينئذ وجب عليه كسوة واحدة، وإن كان أمثالها لا يكتفي إلا بكسوتين وجب، وإن كان أمثالها لا بد من عشرة أنواع من اللباس وجب حينئذ. إذن هذا هو القسم الأول ما يتعلق بنفقة الزوجة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو نفقة الأقارب. نفقة الأقارب، الأقارب على أنواع. النوع الأول الأبناء، وهؤلاء يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه ما يحتاجون إليه. الثاني نفقة الآباء، الأبناء يشمل الذكور والإناث، الأولاد. الثاني الآباء والأجداد، فهؤلاء يجب على الإنسان أن ينفق عليهم متى كان غنيا وكان هؤلاء الأصول فقراء. فإن قال قائل لو قدر أن الفرع لا يرثه الأصل فهل تجب نفقته عليه؟ مثال ذلك، هناك حفيد وأب وجد، كان الحفيد غني والجد فقير، هل تجب عليه النفقة مع وجود الأب الذي لا يكفي إلا نفسه؟ نقول نعم، الجد يجب نفقته على حفيده ولو كان هناك حاجب يحجبه من إرثه. النوع الثاني من أنواع النفقة على الأقارب نفقة الوارثين، نفقة الوارثين، فيجب على الإنسان أن ينفق على قرابته الذين يرثون منه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالجمهور قالوا لا تجب، لكن الصحيح أنه يجب عليه أن ينفق عليه. ما الدليل على هذا؟ قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، يعني يجب على الوارث أن ينفق على مورثه مثل ذلك من أنواع النفقات، سواء كان إرثه بفرض أو بتعصيب. عمك هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ إن كنت ترثه أنفقت عليه، وإن كنت لا ترثه فإنك لا تنفق عليه. الأخ هل تنفق عليه؟ ويترتب على هذا حكم دفع الزكاة له. أخوك هل تدفع له الزكاة؟ هل يجب عليك نفقته؟ ننظر، إن كان هذا الأخ له أبناء يرثونه أو له أو الوالد موجود فحينئذ يجوز للأخ أن يدفع زكاته له، لأنه لو قدر موت الأخ فإن أخاه لا يرثه لأنه محجوب بابنه أو بأبيه، ومن ثم لا يجب عليه نفقته ويجوز له دفع زكاته إليه. لكن إذا لم يكن للأخ أبناء ذكور وكان الوالد غير موجود فيجب على الأخ أن ينفق عليه من حر ماله، فإذا أنفق عليه من حر ماله لم يجز أن يدفع له من زكاة ماله. النوع الثالث من أنواع النفقات النفقة على المماليك. قال في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، قال وإن طلب التزوج وجب على مالكه وسيده أن يزوجه. لكن إذا كان عند الإنسان عمال يعملون لديه هل تجب نفقتهم؟ هل يجب عليه كسوتهم؟ هل يجب عليه إطعامهم؟ نقول الأصل أنه لا يجب شيء من هذا إلا أن يشترط العامل على رب العمل شيئا من هذه الأمور فيجب الوفاء به، وإلا فإن الأصل أن صاحب العمل لا يجب عليه شيء من هذه الأمور إلا إذا اشترط العامل. يبقى عندنا صنف آخر وهو النفقة على البهائم. يجب على الإنسان أن ينفق على بهائمه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل هذا على أن حبس النفقة عن البهائم غير جائز. فإذا كان في الحيوانات التي لا تؤكل لحومها توعد فيها بهذا الوعد، فكيف بما يؤكل لحمه؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب من جمل كان يهدر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الجمل شكى إليه أن أهله يجيعونه، وحذرهم من إجاعة هذه البهائم وعدم إطعامها، مما يدل على أنه يجب على الإنسان أن يأتي بالقوت لبهائمه في مطعمها ومشربها. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد يذهب في عمل من الأعمال ولغير اكتساب ليسرته أو في دعوة أو في غير ذلك من الأعمال التي قد يبذلها الناس، ثم بعد ذلك يترتب عليه ألا ينفق على أبنائه ولا على زوجته، فحينئذ يكون آثما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن هنا فيحذر الإنسان من مثل هذا. بعض الناس يخرجون ثم يتركون أهلهم 4 أشهر 5 أشهر سنة ولا ينفقون عليهم ولا يجدون من يقوم بحوائجهم، فمثل هؤلاء آثمون، لأنهم تركوا الواجب وهو النفقة على الأهل من أجل أمر مستحب، ومن ثم آثموا بهذا الفعل. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالحضانة، والمراد بالحضانة تولي شأن الصغير بحفظه عن كل أمر فيه مفسدة له والقيام بما يصلح شأنه. والحضانة الأصل أنها واجبة على من تجب عليه النفقة، هذا هو الأصل. ولكن لو قدر أن الأبوين تنازعا لمن تكون الحضانة، نقول الأصل أن الحضانة من أجل رعاية حق المحضون، فأيهما كان أصلح له وأفضل بنظر القاضي فالأصوب أن القاضي يضعه عنده، وإذا تساويا فإنه حينئذ نقول إن كان الصبي دون 7 سنوات فالأرجح والأصلح له أن يكون عند أمه، لأنها هي التي ترضعه وهي التي تتفقده وهي التي تقوم بتنظيفه وغسله وهي التي تقوم بتأكيله، بخلاف الأب فإنه لا يفعل من ذلك شيئا في الغالب. فبعد 7 سنين إن كان ذكر خير الولد الذكر بين الأب والأم على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لجماعة من العلماء. وقد ثبت حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. أما إذا كان الولد أنثى وكان سنه أكبر من 7 سنوات فحينئذ ننظر إلى من هو أرعى لمصلحته. فبعض الفقهاء يقول تكون عند الأب لأنه يصونها لئلا يعتدي عليها دنيء نفس، وبعضهم قال تكون عند أمها لتقوم بتربيتها على شؤون النساء وتعليمها ما يفعله النساء، وقال آخرون ننظر إلى الأصلح، فإن كان الأصلح عند الأم أبقيناه عند أمها، وإن كان الأصلح الأب أبقيناه عند الأب. لأنه إذا كان الحاضن غير ناصح للمحظون ولا يقوم بحفظه ولا يصلح شأنه فإنه ليس له حق في حضانته.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكلها مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكفين منه حرام. وإن انقلبت الخمر خلا حلت، والحيوان قسمان بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا وميتا. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه، ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطهارة ثلاثا.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بباب الأطعمة، وقال الأطعمة على نوعين، النوع الأول غير الحيوانات مثل البسكوت، القمح، البرتقال، الموز إلى غير ذلك من أنواع الأطعمة، الأصل فيها أن تكون حلالا إلا أن تكون ضارة، فإذا كانت ضارة حرمت لحديث لا ضرر ولا ضرار. مثال هذا إذا عطبت التفاحة وفسدت فإنها تصبح حينئذ ضارة، ومن ثم لا يجوز أكلها. وأما إذا لم تكن الأطعمة ضارة فإن الأصل فيها هو الحل والجواز. ما الدليل على أن الأصل فيها الحل والجواز؟ قوله تعالى هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ونحو ذلك، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل هذا على أن الأصل في المطعومات الحل والجواز إلا ما ورد دليل بتحريمه. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد يسمع إن أننا إذا قلنا حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا قد يتتبرم نفسه، وخصوصا في الحيوانات كما سيأتي. قال والأشربة كلها مباحة، هذا هو الأصل في المشروبات إلا إذا كانت مسكرة، فالمسكر لا يجوز سواء أسكر قليله أو أسكر كثيره، وسواء عسقر ذلك المسكر أو نبذ وطرح فيه التمر ونحوه، الجميع متى كان مثله يسكر أو جنسه يسكر يكون حراما لا يجوز للإنسان أن يشربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، الفرق المراد به إناء كبير يتسع إلى آصع كثيرة، قال فملء الكف منه حرام، يعني أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه قال بأن ما لا يسكر بأن ما يسكر كثيره لا يحرم من قليله إلا القدر المسكر، وهذا مخالف لظواهر أحاديث الباب في هذا. الخمر إذا قام إنسان بتخليلها وتحويلها إلى خل لم تحل بهذا ولا تطهر بهذا، لكن لو تخللت بنفسها بدون عمل عامل فإنها حينئذ تكون حلالا، يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الخل. قال النوع الثاني من المأكولات الحيوانات، وهذه على نوعين، النوع الأول الحيوانات البحرية والمراد بها ما لا يعيش إلا في البحر، أما ما كان يعيش في البر والبحر فلا يدخل في هذا القسم، يدخل في البر. مثال ذلك الضفدع، التمساح، هذه تعيش في البر والبحر، وحينئذ فلا تعد من قسم البحري وإنما تعد من قسم البري. الحيوانات البحرية الأصل فيها الحل والجواز ولو لم تذك ولو لم يخرج دمها فهي حل. قال فيحل ما كل ما في البحر حيا وميتا، فالحيوانات التي في البحر كلها حلال بشرط ألا تعيش إلا في البحر، فإن كانت تنتقل بينهما لم يجوز تناول ميتتها. إذا تقرر هذا فإن فإنه لا فرق بين ما يعيش في البحار المالحة أو في البحار الحالية، في البحيرات أو في الأنهار أو في الأودية، بشرط أن يكون إذا أخرج من الماء يموت. فمثل هذا كله حلال طاهر يجوز للإنسان يأكله. واستدل على هذا بقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فدل هذا على أن الأصل في صيد البحر هو الحل. ويدل عليه أيضا ما ورد في السنن بسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. النوع الثاني الحيوانات البرية، قال: فالأصل فيها أن تكون حلالا، هذا هو الأصل، إلا ما نص الشارع عليه. ومن أمثلة ما نص عليه الشارع قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا، إذن ما بقي لنا؟ فنزلت الآية بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ثم الآية التي بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ففي هذا دلالة على شيئين: الأول أن الأصل في المأكولات الحل، لأنه لم يذكر إلا المحرمات، فدل هذا على أن المحرمات محصورات وأن ما عداها على الحل. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومما يدل عليه هذه الآيات أن ما أحل لنا فهو الطاهر الطيب الذي ننتفع به، ولم يحرم علينا إلا ما فيه مفسدة لنا، إلا الأمور التي تكون مصلحتنا في تحريمها والمنع منها. وهذا من فضل الله، وهو نعمة من الله يستحق عليها سبحانه الشكر. قال: وأما البر فالأصل فيه الحل، ويستثنى منه أمور. أولها ما ورد في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. مثال ذلك الأسد صاحب ناب وهو من السباع فيكون حراما، الفهد صاحب ناب وهو من السباع فيكون حراما، الذئب وهكذا. فإن قال قائل: ما حكم الفيل؟ قلنا: اختلف أهل العلم فيه، فقال طائفة: يحرم لأن له نابا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب. وقال طائفة بأنه يجوز لأنه قد قيد في بعض ألفاظ الحديث فقال: كل ذي ناب من السباع. قالوا: فدل ذلك على أن ما له ناب وليس من السباع فإنه يجوز أكله. قال: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. مخالب الطير أظافرها التي تفترس بها، فدل هذا على أن الحيوانات التي تفترس لا يجوز للإنسان أن يأكلها. مثال ذلك النسر، الصقر، العقاب، البازي، إلى غير ذلك من أنواع ما يكون من ذوات المخالب من الطيور. قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمار على نوعين: حمار أهلي وهو الذي يعيش في المدن وعند الناس وينقل حوائجهم ويركبون عليه، وله لون واحد، وفي الغالب أن يكون أبيض اللون. والنوع الثاني من أنواع الحمر الحمار الوحشي، وهو حيوان مخطط يعيش في البراري بمجموعات، ويكون على بدنه خطوط، هذا خط وهذا خط، أبيض وأسود أو بغيرها من الألوان. فالحمار الوحشي لم ينهى عنه، وإنما نهي عن لحوم الحمر الأهلية فهي التي تحرم. قال: وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد وهو نوع من أنواع الطيور صاحب سليمان، والصرد أيضا نوع من أنواع الطيور يعرف ببعض صفاته. فلما نهى عن قتل هذه الأشياء دل على تحريمها، إذ لو كانت مباحة وجائزة لا جاز لهم أن يذبحوها في صيدهم. قال المؤلف: وجميع الخبائث محرمة، فكل أكل خبيث فإنه حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكله، ومثل لذلك بالحشرات. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، المراد بالجلالة الحيوان الذي يتغذى على النجاسات، مثال ذلك عندك دجاجة أو عندك جمل تطعمه العذرة التي تخرج من بني آدم، هذا يقال له، هذا الجمل يقال له جلالة. عندك دجاج وكنت تطعم من تطعم الدجاج من الدم المسفوح، عند ذبح هذا الدجاج يكون حينئذ هذا الدجاج جلالة، لا يجوز أكله حتى ينقى ويطهر ويؤمن من انتشار هذا الخبث إلى بدن الإنسان. قال: وألبانها، يعني إذا كانت الجلالة لها لبن حرم على الإنسان أن يتناوله. إلى متى؟ قال: تحبس هذه الجلالة وتجلس مدة بحيث يغلب على ظننا زوال ما عندها من هذه الخبائث والنجاسات التي كانت تأكلها، ثم بعد ذلك تطعم أياما لنتأكد من طهارتها وعدم بقاء شيء من هذه القاذورات التي أكلتها الجلالة في بدنها.
قال رحمه الله: باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاء أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بأقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج مرفوعة قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبه عليها إذا
أرسلها.
وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، وإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد.
تقدم معنا بيان ما يحل من الحيوانات وما يحرم، وقلنا الحيوانات على نوعين: حيوانات بحرية يجوز أكلها ولو لم تذكى، وحيوانات برية لا يجوز أكلها إلا بالذكاء، ويستثنى من ذلك الجراد، فإنه يجوز أكله ولو لم يذكى، لما في حديث ابن أبي أوفى قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين، وفي لفظ 7 غزوات، ما كان لنا طعام إلا الجراد. قال: الحيوانات المباحة من الحيوانات البرية لا يحل أكلها حتى تذكى، ف فإن لم تذكى فإنها ميتة حينئذ ولا يجوز أكلها. ويستثنى من هذا السمك والجراد فإنه لا يشترط تذكيتها. قال: متى تكون التذكية صحيحة معتبرة؟ يشترط في هذا شروط، أولها أهلية الذابح، أهلية الذابح للذبح، بأن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. فإن كان وثنيا أو مجوسيا فإنه لا تجوز ذبيحته. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فدل هذا على أن طعام غير أهل الكتاب لا يحل لنا. قال المؤلف: وأن يكون بمحدد، يعني يشترط في الذكاء أن تكون بآلة محددة، فإن لم تكن محددة فلا يحل، لأن النبي عليه وسلم قال: وليحد أحدكم شفرته. وكذلك لا بد أن يقطع أن ينهر الدم فيخرج الدم ويسيل من حلقه، فإن لم يسل الدم فإنها لا تحل حينئذ، لا بد من إسالة الدم، سواء أسالها بسكين أو بخنجر أو بغيرها من آلات الإسالة ما لم يكن ذبحا. ويقتضي هذا أن يكون قد قطع الودجين، والودجان عرقان في الحلق يسير معهما الدم، بخلاف الحلقوم والمريء فهما مجرى الطعام والنفس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما ذبح، أو عن جارية وجدت بشاة لها مواتة فأخذت كسع عظما فكسرته فذكتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويشترط فيه عند الجمهور أن يأكل، أن يقطع الحلقوم والمريء، وهما مجرى الطعام ومجرى النفس، فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. إذا تكرر هذا فإن هذين قد جاء بقطعهما آثار كثيرة عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظهر عدم وجوب ذلك، وأن الذكاة تصح في اللبة وتصح في أعلى رقبة البعير، كما يصح أن تكون الذكاة في أن تكون في أسفل رقبة البعير، وأن تكون في أعلى رقبة الغنم والماعز والبقر. قال: ويشترط أن يذكر اسم الله عليه، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: وكذلك يشترط في الصيد هذه الشروط السابقة، أن يكون الصائد صاحب أهلية للذكاة، بأن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون صيده بآلة محددة. فأما إذا لم تكن الآلة محددة كسكين كالة غير حادة فحينئذ لا يصح مثل هذا، بل لا بد أن تكون بمحددة. قال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، يعني أن الصيد إذا طلبه الإنسان لا يشترط أن تكون تذكيته في رقبته، بحيث يذبح، بحيث يقطع الحلقوم والمريء والودجين، بل يكفي فيه أن يعقره، فإذا عقره ليقف فأخذه جاز له أكل صيده. قال: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. الصيد إذا طلبته يجوز أن ترسل إليه قوسك، سهمك، سكينك، سيفك، فأي مكان أصاب فإنه لا يؤثر على حل هذه الذبيحة، هذا الصيد. أما الذبيحة في البيت فهذه فهذه لا بد من ذبحها ولا يكفي عقرها إلا في مسألة واحدة، إذا هربت هذه البهائم ولم وعجز عنها ولم يتمكن من ذبحها فإنه يجوز أن نصطادها بعقرها في أي موضع من بدنها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه أناس عندهم جمل، فهرب الجمل، فلما هرب الجمل طلبوه طلبوه فلم يجدوه، فجعلوا عليه جعلا إن كان حيا وإن كان ميتا، ثم بعد ذلك وجدوه في بئر قد سقط فيها، فكانوا يقتطعون من لحمه فيأخذونه فيأكلونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الطير، فأيها ند عنكم فافعلوا به هكذا، لها أوابد يعني مقيدات كأوابد الطير، فأيها ند أو صوارف ومنفرات تجعلها تنزعج وتهرب بأقصى ما لا تستطيع، قال إن لهذه البهائم أوابد فأيها فعل كذلك فافعلوا به ذلك، يعني اقتطعوا من جزءه، ولا يشترط في ذلك أن يذكى الحيوان الهائج. قال المؤلف ومثل الصيد يعني مما يجوز عقره في أي موطن ما نفر يعني هرب وعجز وعجز عن ذبحه، فإذا هربت الشاة فحينئذ يجوز للإنسان أن يجعل جعلا للجاعل بحيث يستحقه بجلب مثل هذا الشرط له. قال المؤلف وعن رافع بن خديج رضي الله عنهما مرفوعا قال ما أنهر الدم يعني كل آلة أنهرت الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقد اختلف أهل العلم في التسمية على الذبيحة، فقال طائفة هي شرط لا تحل الذبيحة إلا بذكر اسم الله، وقال طائفة هي سنة وليست بواجب، قالوا لأن الأصل عدم ذكر اسم غير الله عليها، فإذا ذكر اسم الله عليها دل هذا على استقرار اسم الله فيها، ولذلك ورد في الحديث أنه في يطبع أنه في قلب ابن آدم موجود مخافة الله أو التخويف بالله في ذلك. قوله هنا وعن رافع بن خديج مرفوع ما أنهر الدم يعني أنه يشترط في الزكاة حتى تحل بها البهيمة أن تنهر الدم، ومعنى هذا أنه لا بد من قطع الودجين، لأن الحلق فيه أربعة أشياء، فيه ودجان وحلقوم ومريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وقد اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا فيما يشترط قطعه من هذه الأربعة الأشياء، فقال طائفة يكفي الودجان، وقال طائفة يكفي المريء والحلقوم، وقال طائفة يكفي المريء والحلقوم والواحد الودجين، والخلاف في هذا كثيرة. وفي الحديث دلالة على اشتراط قطع الودجين، لأن الدم لا يخرج من الحلقوم ولا من المريء، إنما يخرج من الودجين، فدل هذا على أنه لا بد في التذكية من إخراج الدم بقطع الودجين. قال وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، فإن السن والظفر لا يجوز للإنسان أن يذبح بهائمه بها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأيكم قتل فليحسن القتلة، وأيكم ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي الحديث دلالة على أن العظام لا يجوز الذبح بها، لأنه نهى عن الذبح بالسن لأنه عظم، فهكذا كل عظم، وهكذا أظفار بهيمة الأنعام لا يجوز للإنسان أن يذكي بها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال المؤلف ويباح صيد الكلب المعلم، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله. فدل هذا على جواز الصيد وأنه لا حرج فيه. وقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن فيه تحريم الذبح بالسن، والظفر فيه تحريم تذكية الحيوان بالظفر، وقوله وأما السن فعظم فيه تحريم تذكية الحيوان بالعظام. قال ويباح صيد الكلب المعلم. إذن إذا كان عندك كلب معلم وأرسلته للصيد فإنه حينئذ يحل صيده، لكن هذا له شروط. الشرط الأول أن يكون معلما. ما معنى معلما؟ معناه أنه إذا أمره صاحبه بالذهاب ذهب، وإذا زجره عن شيء من الأفعال أو من الصيد انزجر، وإذا أمسك صيدا فإنه لا يأكل من هذا الصيد. فإن أكل هذا الحيوان وهذا الكلب من الصيد فإنما صاد لنفسه، بالتالي لا يجوز لك أن تأكل من صيده. قال ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. فالصيد يشترط فيه التسمية، لكن التذكية تجب التسمية، فمن تركها نسيانا لم يؤثر على الصحيح خلافا للشافعي. وأما في الصيد فلا بد من التسمية لقول الله جل وعلا فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فدل هذا على أنه إذا لم يذكر اسم الله على الصيد فإنه لا يجوز أكله. وذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل صيده. قال فإن أمسك عليك، يعني أمسك الصيد من أجلك، فأدركت الصيد حيا وجب عليك أن تذكيه. فلو تمكنت من تذكيته فمات بعد ذلك فهو ميتة، لا يجوز لك أكلها، ولو كانت قد صيدت بآلة أو صيدت بكلب معلم. قال وإن أدركته، يعني أدركت الكلب وقد قتل الصيد ولم يأكل منه فكله، وذلك أن الله أباح صيد الكلب. قال وإن، فيفهم من هذا أن الكلب إذا صاد صيدا فأكل منه فإنه حينئذ يحرم هذا الصيد. لماذا؟ لأن الكلب إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. هذا بخلاف الطيور المعلمة، فإنها لو أكلت من الصيد جاز للإنسان أن يأكل من صيدها. قال المؤلف وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتل الصيد فحينئذ لا تأكل، فلا تدري من هو الذي أكله، هل هو كلبك المعلم فيجوز لك أن تأكل هذا الطعام أو هو الكلب الآخر. وهذه قاعدة في الشريعة تنتبهون إليها، وهي أن المسائل على أربعة أنواع. الأول ما لم يوجد فيه دليل حل ولا إباحة، فهذا الحكم فيه أنه على الأصل. قلنا الأصل في الصيد الحل، إذا جاءنا حيوان جديد ليس فيه نص أخذنا فيه بالقاعدة الأصلية. اثنين ما وجد فيه دليل تحريم عمل به، مثال ذلك كل ذي ناب من السباع. ثلاثة ما وجد فيه دليل إباحة جاز أكله، مثل الأرنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب. النوع الرابع ما اجتمع فيه سببان، سبب إباحة وسبب تحريم، فهذا يغلب جانب سبب التحريم. مثال هذا وجدت الصيد أمامك قد صيد، ووجدت كلبين أحدهما كلبك وقد ذكرت اسم الله عليه عند إطلاقه، والثاني ليس كلبا لك، فحينئذ اجتمع سببان، حاضر وهو الكلب الأجنبي ومبيح وهو كلبك المعلم، فحينئذ إن كان لديك دليل عملت به، وإن لم يكن لك دليل فإنك ترجح جانب التحريم، جانب الكلب الأجنبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتل الصيد فلا تأكل من هذا الصيد، فإنك لا تدري أي هذين الكلبين قد قتل هذا الصيد. قال: وإن رميت بسهمك، هذا نوع ثالث، عندنا صيد بالكلاب المعلمة، وصيد بالطيور، وصيد بالسهام. قال: وإن رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما، غاب الصيد، فلم تر فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذا من القاعدة السابقة، لأن الحيوان الذي سقط في الماء فيه سببان لموته: أولهما السهم الذي جاءه، وثانيهما الماء الذي يغرقه. فلما اجتمع فيه السببان، سبب التحريم والإباحة، رجحنا سبب التحريم. قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. لو قدر أن الشاة في بطنها حمل جنين، فلما ذبحت الشاة وشقوا بطنها وجدوا هذا الجنين، حينئذ هل يجب أن يذكى مثل ما ذكي أمه، أو يكتفى بذكاة أمه؟ قال طائفة منهم أبو حنيفة: لا بد من ذكاة جديدة، لأن الله عز وجل لم يحل شيئا من المطعومات إلا أن يكون مذكى، وهذا الجنين ليس بمذكى. وقال الجمهور بأن ذكاة الأم تعتبر ذكاة للجنين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الأيمان والنذور.
واصل ولا نقف؟
قال رحمه الله: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهو من لغو اليمين، فقوله: لا والله وبلا والله، وفي عرض حديثه وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعل، وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى. في الحديث: اليمين على نية المستحلف.
على نية المستحلف طالب اليمين بالكسر
الله. اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. النذور وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية، لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
قال المؤلف هنا: باب الأيمان. والأيمان هي تأكيد الكلام بحلف بمعظم، والنذور المراد بها ما يجيبه الإنسان على نفسه زيادة على ما يجيبه الشرع. والأصل في اليمين أن تكون بالله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. إذا تقرر هذا فإنه إذا حلف بالله انعقدت اليمين، وهكذا إذا حلف باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فإن اليمين تنعقد حينئذ. وأما إذا حلف بغير الله نظرنا، فإن كان قد قام في قلب الحالف تعظيم المحلوف به فهذا شرك أكبر، لأنه قد عظم المحلوف به، وهذا التعظيم من خصائص الله تعالى. الثاني أن لا يقصد تعظيم المحلوف به فيكون شركا أصغر لا يخرج من الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النوع الثالث أن يحلف الإنسان بغير الله بدون أن يقصد ذلك، بأن يكون قد اعتاد الحلف بغير الله، ومن ثم فقد يأتي في فلتات لسانه مثل هذه الكلمة، كما يقول بعضهم: والنبي، ولا يريدون بذلك اليمين، وقد جرت على ألسنتهم. فمثل هذا ينهون عنه، ويقال لهم: إذا حصل لكم من شيء من هذا فعليكم بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. إذا تقرر هذا فالأيمان إذا كانت على أمر ماضي فيجب على الإنسان أن يصدق في يمينه، ويحرم عليه أن يكذب فيها، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فسرت بأنها حفظ اليمين من الحلف بغير الله، وفسرت بأن المراد بها حفظ اليمين من الكذب فيها، وفسرت بأن المراد حفظ اليمين من عدم الوفاء بها. قال: فإن كانت اليمين على ماض وهو كاذب فإن هذا يمين غموس، وهي سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وقيل في النار، ويعظم إثمها إذا ترتب عليها أخذ أموال الآخرين. يقول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله بيمين هو فاجر فيها ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. النوع الثاني إذا كانت هذه اليمين صادقة، اليمين على الماضي إذا كانت صادقة أو كاذبة فليس فيها كفارة يمين، إن كانت صادقة فهي على ما هي عليه، وإن كانت كاذبة فإنه يجب على الإنسان أن يتوب لله منها، ويجب عليه أن يعيد الحقوق التي لأصحابها إليهم المترتبة على يمينه أو شهادته. أما إذا كان لا يعلم هل هو صادق أو غير صادق وغالب ظنه أنه صادق فيه فإنه حينئذ لا يجب عليه شيء ولا يعد حانثا في يمينه. النوع الثاني أن يحلف على أمر مستقبل سيفعله أو سيجعل غيره يفعله، أو يحلف على ضد ذلك بترك شيء والمنع منه، فمثل هذا يمين منعقدة إذا كانت بالله، ويجب على الإنسان أن يفي بهذه اليمين ما لم يكن فيها معصية أو كانت في أمر مباح، فإنه لا يجب على الإنسان أن يلتزم بهذه اليمين. قال: وإذا فعل ما حلف عليه لم يجب عليه شيء، وإذا لم يفعل ما حلف عليه وجبت عليه كفارة اليمين. وكفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين، والإنسان بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثة. فإن عجز عن هذه الأشياء الثلاثة انتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام. ومن هنا نجد أن من يصوم مباشرة بمجرد حنثه فإنه أخطأ، لابد أن نتأكد أنه عاجز عن الإطعام والكسوة والإعتاق. قال المؤلف: وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لو حلف الإنسان أنه لن يزور قرابته، أو حلف أنه لن يقوم بعمل بر وإحسان، فإنه حينئذ الأولى في حقه أن يكفر عن يمينه بأن يدفع الكفارة، ثم بعد ذلك يأتي بالأفضل والخير الذي حلف على تركه لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني. ولا حرج على الإنسان في أن يقدم الكفارة قبل حنثه ومخالفته لليمين أو بعد ذلك. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل وقال فيه إن شاء الله ثم لم يتمكن من الوفاء به فإنه لا حرج عليه في هذا، ولا يجب عليه قضاء ولا غيره. إذا تلفظ الإنسان بيمين ولم نعلم ماذا يقصد بهذه اليمين، لأن بعض كلامه في هذا اليمين يحتمل معاني عدة، فحينئذ نرجع إلى ما هيج اليمين أولا نرجع إلى نية الحالف، فإن كان للحالف نية عملنا بها سواء خصصت أو عممت. مثال ذلك: قال: والله لا آكل سمكا، ثم وجد: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فوجد لحم سمك، هل يحنث بهذا أو لا يحنث؟ نقول: ننظر إلى نيته، ماذا تنوي؟ هل تريد لحما بعينه أو جميع أنواع اللحوم؟ فإذا لم يكن له نية نظرنا إلى ما أثار هذه اليمين وهيجها، لماذا حلف هذه اليمين، ففسرنا ألفاظ بمقتضى هذا السبب، ثم بعد ذلك يعاد إلى اللفظ الدال الذي تكلم به المتكلم. قال المؤلف: إلا في الدعاوى، فإن اليمين تكون على نية الآخر لا على نية الحالف بل على نية المقابل له. قال: والله ما له شيء عندي، ما له شيء عندي، فمثل هذه اللفظة قد تفسر ما بأنها نافية وله جار ومجرور، وقد تفسر بأنها ماله، والله إن ما له عندي أو ما عندي شيء، فتكون حينئذ إثبات وليست نفيا، وبالتالي نرجع إلى اللفظ متى كان اللفظ محتملا للمعنى. قال: إلا في الدعاوى، ففي الدعوى الأصل أننا نأخذ نية طالب اليمين، نية طالب اليمين لئلا يوري المدعى عليه فتضيع الحقوق. قال المؤلف: النذور، والمراد به إلزام الإنسان نفسه طاعة من طاعات الله عز وجل. والأصل في النذر أنه مكروه غير مرغب فيه شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا عقد اليمين على فعل طاعة من الطاعات وجب عليه أن يفي بهذا النذر واليمين. أما إذا عقد النذر على معصية قال: والله لا أضربنك، فحينئذ هذا معصية، لله علي نذر أن أضربك، فهذا معصي، نذر معصية، ومن ثم لا يجب على الإنسان أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذر الكافر نذر طاعة ثم أسلم وجب عليه الوفاء به، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن ما عقد من النذور حال الجاهلية فإنه يجب الوفاء به متى قدر عليه. قال: وإن كان النذر لأمر مباح أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب لحث أو منع، أو كان نذر معصية، فحينئذ لا يجب الوفاء به، ويجوز للإنسان أن لا يفي بنذره في هذه الأحوال، لأنه ليس طاعة حتى نوجب عليه الوفاء بهذا النذر. ويجب عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، إذا لم يفي باليمين، إذا لم يفي بما قاله في ذلك. وكفارة اليمين تقدمت معنا، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 2 أو كسوتهم، 3 عتق رقبة مؤمنة. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية، فلا يصح للإنسان أن ينذر معصية. وقد اختلف أهل العلم في نذر المعصية، هل ينعقد كما لو نذر أن يحتفل بالمولد، أو نذر أن يحضر